قلنا أنه بناء على شرطية الطهارة في الصلاة لا بد من تصوير الشرطية بشكل بحيث يحكم بوجود الشرط في موارد الصلاة مع الجهل بالنجاسة. قلنا أنه حينئذ لا بد من توسعة الشرطية، لأن لا يكون الشرط خصوص الطهارة الواقعية، بل ما يعم تلك الموارد التي يحكم فيها بصحة الصلاة مع عدم الطهور الواقعي من الخباث، كما في موارد جريان الأصول صارت الطهارة ونحو ذلك، أو العلم بالطهارة ثم ينكشف الخلاف وأنه كان نجسا واقعا، فإنه في مثل هذه الموارد لا بد من الحكم بالصحة. إذن فلا بد أن يكون الشرط أعم، وقد صورنا الأعمية بأحد أنحاء ثلاثة تقدمت، والتي قلنا أن هذه الأنحاء الثلاثة كلها تجعل الطهارة الواقعية بخصوصيتها ليست شرطا، وإنما الشرط إما شيء آخر وهو إحراز الطهارة والعلم بالطهارة. مثلا الطهارة الواقعية منسلخة عن الشرطية تماما، أو يكون الطهارة الواقعية مصداقا وفردا من الشرط، والشرط أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، أو من الطهارة الواقعية وإحراز الطهارة والمؤمن عن الطهارة. فالطهارة الواقعية بخصوصيتها انسلخت عن الشرطية وعن لزوم تحققها على كل التقديرين. حينئذ هنا قلنا أنه يتجه إشكال، أو ذكر إشكال في كيفية إجراء الاستصحاب في موارد الشك في الطهارة، وفي كيفية تصحيح الرواية الثانية، فإن الرواية الثانية الإمام الصحيحة الثانية لزرارة الإمام علل صحة الصلاة فيها بالاستصحاب، يعني بثبوت المستصحاب، لأنك كنت على يقين من وضوئك، على يقين من الطهارة، ولعله شيء أوقع عليك بعد ذلك. السلام ورحمة الله. الصحيحة الثانية الواردة في دم الرعاف عللت صحة الصلاة أن الطهارة التي كانت ثابتة قبل الرعاف قبل الدم تلك الطهارة باقية. إذن لا بد حينئذ من بيان هذا الإشكال مع جوابه. وقلنا أن هذا الإشكال ليس تقريبه أنه إذا كانت الطهارة الواقعية منسلخة عن الشرطية فلا يجري استصحاب الطهارة للغوية مثلا، فإن إشكال اللغوية يكفي في دفعها على ما قرأتم أن يترتب أثر على جريان الاستصحاب فلا يكون لغوا، سواء كان الأثر للمستصحب أو للاستصحاب. فالتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب في قبال الشبهة اللغوية يكفي فيه أن يكون هناك أثر يجري على الاستصحاب، ولو على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب. وليس الإشكال من ناحية أن الاستصحاب لابد أن يجري في حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، فإذا لم تكن الطهارة الواقعية بخصوصيتها شرطا إذن فليست حكما شرعيا مثلا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكي يقال في مقام الجواب بأن الطهارة بنفسها حكم شرعي على أظهر القولين، ولو حكم شرعي وضعي، أو يقال بأننا أساسا لا نحتاج إلى أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يكفي أن يكون المستصحب والاستصحاب ينتهي إلى التنجيز والتعذير، لا يشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا تكليفيا أو موضوعا لحكم شرعي تكليفي. كلما كان على تقدير ثبوت المستصحاب يوجد أثر تنجيزي أو تعذيري دليل الاستصحاب يشمله، لأن المراد من لا تنقض اليقين بالشك عدم النقض العملي الجري العملي، وكلما كان للمتيقن والمشكوك أثر عملي تنجيزي أو تعذيري إذن يشمله لا تنقض اليقين بالشك عملا، سواء كان بحسب مصطلحات علم الأصول موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا أو لم يكن، كان شيئا آخر، كان مثلا إحرازا للامتثال، فإن إحراز الامتثال بالاستصحاب أيضا تام، مع أن الامتثال ليس موضوعا لحكم شرعي ولا حكما شرعيا، ومن هنا تجري الاستصحابات في إحراز الامتثال أو نفي الامتثال في موردين. إذن فهذا الإشكال أيضا ليس هو أصل الإشكال، الإشكال تقريبه الفني يكون بأحد نحوين. النحو الأول ما ذكرناه بالأمس، من أنه يشترط في دليل الاستصحاب في موارد جريانه أن يكون ذلك الأثر التنجيزي والتعذيري بلحاظ المتيقن والمشكوك، يعني إذا لم يكن المتيقن والمشكوك فيه أثر تنجيزي أو تعذيري فلا يجري الاستصحاب، حتى لو كان الأثر يترتب على نفس الاستصحاب في طول جريانه، لأن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك أنه ينظر إلى المتيقن والمشكوك، لا تنقض اليقين بالشك أي اجري على يقينك ومتيقنك السابق، اجعل متيقنك موجودا من حيث الجري العملي ولا تنقضه عملا، فلا بد أن يكون للمتيقن أثر عملي لكي يعقل الناقض وعدم الناقض. فإذا لم يكن للمتيقن في مورد أثر عملي، يعني اليقين الطريقي لم يكن له أثر، نعم كان أثر يترتب على نفس التعبد الاستصحابي لو حكم به الشارع هنا، وإن لم يكن لغوية لو حكم الشارع بهذا التعبد لوجود أثر يترتب على نفس التعبد، لكن نقول أن لا تنقض لا يشمله، لأن لا تنقض ظاهره الأمر بالجري العملي بلحاظ المتيقن، فإذا لم يكن المتيقن في جري عملي بلحاظ نفسه إذن فهذا غير مشمول للا تنقض. بعد أن نقبل هذا الظهور في لا تنقض أنه نهي عن النقض العملي للمتيقن بلحاظ الشك بالشك، وهذا معناه أنه كلما أريد إجراء الاستصحاب في موردين لا بد أن يكون المستصحب له أثر عملي، أما إذا لم يكن للمستصحب أثر عملي الأثر على نفس الاستصحاب لو جرى، وإن شئتم قلتم الأثر على القطع الموضوعي لا الطريقي، لا يجري الاستصحاب هنا، لأن كون الاستصحاب قطعا موضوعيا أو كون الاستصحاب بنفسه موضوعا لأثرين هذا فرع أن يجري دليل الاستصحاب ويشمل دليل الاستصحاب والتعبد الاستصحابي هذا المورد، ودليل التعبد الاستصحابي ظاهره أن استصحابي ظاهره أنه لابد أن يكون هناك أثر عملي تنجيزي تعذيري بلحاظ المتيقن، يعني لابد أن يكون هذا اليقين طريقا إلى أثر تنجيزي أو تعذيري، فإذا لم يكن طريقا إلى أثر تنجيزي وتعذيري فلا يشمله لا تنقض، وحينئذ يقال هنا الطهارة الواقعية هي المستصحبة، والمفروض أن الطهارة الواقعية لا تترتب عليها أي أثرين، الأثر يترتب على إحراز الطهارة الذي هو نفس التعبد الاستصحابي، أو الأثر يترتب على مثلا الجامع الذي أشرنا إليه، فإحراز الطهارة إذا كان هو موضوع الشرطية هو الشرط للطهارة الواقعية المشكوكة، فاستصحاب الطهارة الواقعية المشكوكة سوف يكون غير جار، لا للغوية لكي يقال حينما يجري هذا الاستصحاب يتحقق الإحراز فيتحقق الشرط، بل لهذه النكتة، وهي أن دليل لا تنقض يقول إذا كان للمتيقن والمستصحب أثر عملي ونقض وعدم ناقض حين لا تنقض، والنقض وعدم النقض المتيقن فرع أن يكون المتيقن فيه الأثر التنجيزي والتعذيري، وإذا لم يكن فيه الأثر التنجيزي والتعذيري الأثر التنجيزي والتعذيري على شيء آخر إذن لا يجب. هذا وبهذه النكتة نحن في بحث قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي بناء على قبول قيام الإمارات الأصول مقام القطع الموضوعي، اشترطنا شرطا هناك، من يقول بقيام الاستصحاب والإمارات مقام القطع الموضوعي قلنا أنه إنما يقوم الاستصحاء مقام القطع الموضوعي في آثار نفس القاطع الموضوعي إذا كان للمستصحب أثر عملي، يعني إذا كان في ذاك المورد ذاك القاطع طريقا أيضا، بحيث لابد أن يكون طريقيا إلى متعلقه وإلى المستصحب، ثم إذا كان هذا القطع الطريقي لذاك المستصحب ولذاك الأثر موضوعا لأثر آخر يقوم حينئذ الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. أما إذا لم يكن في ذلك المورد الأثر إلا الأثر القطع الموضوعي، أما بالحاضر المتعلق لم يكن أي أثرين، لم يكن للقطع الطريقي أثرون بلحاظر طريقيته إلى متعلقه، لا يمكن إجراء الاستصحاب في تلك الموارد حتى لو قبلنا كبرى استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من دليل الاستصحاب. هذه النكتة هناك أيضا مبحوثة كما قلنا في مباحث القاضي. هذا الإشكال قلنا أن صاحب الكفاية أجاب عليه بجوابين كلاهما لا يرجعان إلى معنى صحيحين. جواب أنه الطهارة الواقعية وإن لم تكن شرطا الشرط إحرازها، لكنه قيد للشرط، فإذا كان قيدا للشرط تجري الأصول والاستصحابات، وكذلك إصابة الطهارة الذي هو أيضا أصل آخر تنزيلي كالاستصحاب مثلا تجري في القيود وأجزاء الموضوع وأجزاء الشروط، فحينئذ هنا نجري الاستصحاب في الطهارة لكونها قيدا للشرط الذي هو إحراز الطهارة. وقلنا أن هذا من الخلط، ما هو قيد ليست الطهارة الواقعية قيدا، وإلا كان يلزم بطلان العمل حينما ينكشف فقدان القيد بعد ذلك أنه يحكم بصحة العمل. القيد عنوان الطهارة قيد، وإن شئتم قلتم ما هو الشرط عنوان إحراز الطهارة، سواء كانت الطهارة موجودة أو لم تكن الطهارة موجودة، لا إحراز طهارة موجودة واقعا. إذن فوجود الطهارة وتحققها بالمدلول التصديقي ليس قيدا وليس شرطا، وإنما أن يكون دليل يدل على ثبوته ولو لم يكن ثابتا واقعا، أن يكون مفاد الدليل مفاد الأصل الطهارة الواقعية، ويكون هذا المفاد ثابتا ثبوتا ولو تعبديا، هذا هو الشرط. إذن فليس الطهارة الواقعية قيدا لما هو الشرط أيضا، فإذا لم يكن قيدا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فيه، فإن الاستصحاب يعبدنا بالوجود لا يعبدنا بالعنوان، تعبد ببقاء ذاك الشيء، بقاؤه التصديقي الوجودي الحقيقي في الخارج، فإذا لم يكن وجوده في الخارج موضوعا ولا قيدا إذن لا يجري استصحاب بقائه ووجوده. فهذا الجواب خلط، وقع فيه خلط بين القيد العنواني والقيد الواقعي، كون شيء قيدا في موضوع الحوك أو شرط في شرط الحوك في شرط شيء واجب بنحو وجوده الواقعي هناك يجري الاستصحاب، بينما إذا كان وجوده العنواني قيدا. وجواب آخر ذكره أيضا بيناه الأمس، وهو أنه قال الطهارة فيه مقتضي الشرطية مثلا مقتضي الأثار، وإن لم يكن بخصوصيته أثار شرطا لكنه فيه اقتضاء الشرطية ومصلحة الشرطية مثلا، هذا أيضا لا معنى له، لأنه إن أريد من الاقتضاء المصلحة الناقصة، خب على كل حال المصلحة الناقصة ليست منجزة ومعدلة ما لم تتم، وإذا أريد من الاقتضاء أن الطهارة حينما تصل الطهارة الواقعية على تقدير الوصول والعلم بها تكون شرطا ومؤمنا مثلا، إذن ففي فرض الشك وعدم الوصول وعدم العلم بها لا يكون له أثر. فالميزان في جريان الاستصحاب وكل أصل من الأصول العملية أن يكون على المؤداة أثر تنجيزي أو تعذيري بالفعل، قوله يقتضي بحيث لو كان شيء آخر لك الشرط هذا الجامع، إذن فالطهارة بوجودها الواقعي أيضا شرط، لكن شرط غير تعييني أحد فردي الشرط، الشرط إما الطهارة الواقعية وإما وجود المؤمن على الطهارة الواقعية، ومن هنا لو لم يكن مؤمنون كما في موارد قيام إمارة أو استصحاب على النجاسة وصلى رجاء وانكشف بعد ذلك الطهارة الواقعية، قلنا أنه يحكم بصحة الصلاة حينئذ، لأن أجزاء وشروط وأجزاء الواجب وتتحقق في الخارج بكاملتان، قصد القربة تأدى لأن الاحتمال كان يكفي لقصد الرجاء، وقصد الرجاء قصد قربي، والشرط كان متحققا لأنه كانت الطهارة موجودة واقعا. إذن فالطهارة بوجودها الواقعي أيضا شرط، لكن أحد عدلي الشرط، الشرط هو الجامع، إما ذاك وإما وجود مؤمن ولو لم تكن الطهارة الواقعية. فإذا كان هذا التصوير هو التصوير المختار، حينئذ هذا الإشكال يندفع، هو أننا نجري الاستصحاب في الطهارة الواقعية. والإمام في صحيح الزرارة الثانية علل بالاستصحاب صحة الصلاة التي صلاها المكلف، لأنه الطهارة أيضا شرط، أحد مصداقي الشرط، أحد عدلي الشرط، فبالاستصحاب يحرز الشرط ولو من خلال مصداقه الأول، فيكون حينئذ الطهارة الواقعية تكون قدرة، يكون الأصل فيه مثبتا للتأمين والاجتزاء بالامتثال لا محالة. فإن الأصل الذي يحرز لنا تحقق مصداق الواجب الذي هو الامتثال، هذا أصل تأميني ويترتب عليه أثر عملي، ويكون هذا القطع طريقيا إلى حصول هذا التأمين لا موضوعيا. حينئذ يكون جريان الاستصحاب بهذا الترتيب. وإن كان هذا الاستصحاب حينئذ هنا لو جرى حتى لو لم يكن ذاك الواقع موجودا، أيضا يحكم بصحة الصلاة، لأن نفس الطهارة الاستصحابية بنفسها أو المؤمن عن الطهارة بنفسها محقق للشرط واقعا. لكن حيث أن الواقع أيضا شرط ولو بنحو البدل والعدل، فيمكن أن يكون التعبد الاستصحابي بلحاظ الواقع، فالشارع يحكم بصحة صلاتنا من ناحية وجود الواقع الذي به يتحقق الشرطية ويتحقق الشرط. حينئذ لو كان واقعا طاهرا، الصلاة طاهرة، الصلاة صحيحة بتحقق الجامع في ضمن كلا فرديه الواقع والظاهر، ولو كان الاستصحاب مخطئا مخالفا للواقع، فالشرط متحقق في ضمن هذا الفرد وهو الفرد التعبدي المؤمن، ولهذا لو انكشف الخلاف بعد ذلك أيضا نحكم بصحة العمل. هذا فائدة جريان مثل هذا الاستصحاب. فعلى كل حال وجود فرد آخر في طول الاستصحاب للشرط لا يمنع من جريان الاستصحاب بلحاظ الفرد الأول المشكوك، لأن الفرد الأول أيضا القطع به طريقي، لو قطعنا به وأحرزنا لكان مجزيا في مقام الامتثال، فيكون التعبد الاستصحابي بلحاظه تعبدا استصحابيا بلحاظ مستصحب له أثر تنجيزي وتعذيري، فيجري الاستصحاب حينئذ. وإن كان يترتب في طول جريان الاستصحاب تحقق مصداق آخر من هذا الشرط، هذا لا يمنع من أن يكون جريان الاستصحاب بلحاظ مؤداه جريانا للاستصحاب فيما فيه أثر تنجيزي وتعذيري. هذا الجواب الذي أجيب. طبعا هذا الجواب يتم على المسلك على التصوير الثالث فقط من تلك التصويرات الثلاثة، وأما على التصويرين الأول والثاني، على التصوير الذي على هذا يتم على التصويرين الثاني والثالث من التصويرات المتقدمة الثلاث، وأما على التصوير الأول الذي هو مختار صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية اختار التصوير الأول، وهو أن الشرط إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، إحرازها شرط، بناء على أن الإحراز تمام الشرط والطهارة الواقعية ليست شرطا، لا بنفسها شرط ولا عدل أو بجامع بينها وبين غيرها يكون شرط تكون شرطا، بل إحرازها شرط. هناك لا يتم حينئذ هذا البيان، لأنه لو كان الإحراز والعلم شرطا ولو الأعم من العلم التعبدي والوجداني، فالمؤدى ليس شرطا ولا مصداقا للشرط، إذن لماذا يجري الاستصحاب فيه؟ لا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه إذ لا أثر تنجيزي أو تعذيري بلحاظ المؤدى، وإنما الأثر التنجيزي والتعذيري لنفس العلم والإحراز، فلا يجري الاستصحاب إلا إذا قبلنا جريان الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، ولو لم يكن بلحاظ قطع الطريق أثرون الذي قلنا أنه خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب، بل كل أدلة الأصول التنزيلية التي تعبد بتحقق المؤدى والواقع كإصالة الطهارة، فإن إصالة الطهارة أيضا أصل تنزيلي كالاستصحاب. حيث أننا قلنا هذا خلاف ظاهر تلك الأدلة، فإن تلك الأدلة خصوصا دليل الاستصحاب ينظر إلى إثبات النقض العمل، عدم النقض العملي لليقين والشك الذي يكون هذا الجري العملي بلحاظ مؤداه، والقطع واليقين طريق إلى ذلك الأثر. فلو لم يكن هناك أثر من هذا القبيل طريقي لم يشمله دليل الاستصحاب ليترتب الأثر الذي رتب في دليله على نفس العلم ونفس العلم التعبدي والاستصحابي. إذن بهذا يظهر على أنه بناء على ما جرى عليه صاحب الكفاية وتابعه بعد ذلك جملة من المحققين من أن الشرط إحراز الطهارة يكون الإشكال مسجلا حينئذ لمن يقبل ذلك الظهور في دليل لا تنقض اليقين ودليل الأصل التنزيلي الذي بيناه. ذاك الظهور إذا قبلناه حينئذ لا يجري الاستصحاب هنا. نعم لو أنكرنا ذاك الظهور قلنا يكفي مجرد أثر للاستصحاب ولو على نفسه لا على مؤداه حينئذ يجري الاستصحاب البيان الذي تقدم هناك. هذا الإشكال الفني الأول مع جوابه. إشكال ثاني أبرزه المحقق العراقي قدس سره، وهذا أيضا من الكلمات المغلقة لهذا المحقق بينه في تقريرات بحثه، حاول به أن يمنع عن جريان هذا الاستصحاب حتى إذا قبلنا أن مثلا الطهارة الواقعية يجري الاستصحاب فيها من ناحية الأثر التنجيزي والتعذيري أي الإشكال السابق، كما إذا جعلناها مثلا عدلا أو بأي دليل أصلا لم نشترط تلك الشرطية وقلنا بشمول دليل الاستصحاب حتى لمثل هذه الموارد إذا كان هناك أثر فيها ولو على نفس التعبد الاستصحابي. وحاصل الإشكال الذي يشكله المحقق العراقي هو أنه أن الطهارة الواقعية المستصحبة والمعلل به والمعلل بها الصحة في صحيحة زرارة صحة الصلاة، هذه الطهارة المفروض أن خصوصيتها ليست دخيلة الشرطية، هذا مفروض ولو من باب التصوير الثالث أو الثاني لأن الشرط هو الجامع، وإلا لو كانت الخصوصية دخيلة في الشرط فالصلاة باطلة من دون الطهارة الواقعية حتى لو كان هناك طهارة تعبدية أو مؤمن فهو خلف. إذن فالطهارة بخصوصيتها الفردية ليست دخيلة الطهارة الواقعية، الشرط والدخيل في الشرط والمحقق للشرط إنما هو الجامع مثلا بين الطهارة الواقعية وبين الطهارة الظاهرية، هذا التصوير الثاني هو الجامع بين الطهارة الواقعية ووجود المؤمن، هذا هو الشرط. إذن يقول لنا المحقق العراقي هل تريدون أن تجروا الاستصحاب في الطهارة الواقعية بما هي طهارة واقعية بخصوصيتها، أو تجرون الاستصحاب في الطهارة الواقعية بما هي محقق لهذا الجامع؟ إذا أريد إجراء الاستصحاب في الطهارة الواقعية بما هي خصوصية طهارة واقعية، هذه الخصوصية ليست موضوعا للأثر التنجيزي أو التعذيري إذ ليست شرطا، الشارع لم يرد خصوص هذه الطهارة أراد الجامع. وإذا أريد إجراء الاستصحاب في الجامع، الجامع له تصويران، الجامع له معنيان بأحد نحوين يمكن أن يقع موضوعا للحكم الشرعي، الجامع بمعنى الحصة والجامع بمعنى ذات الجامع. والفرق بين الجامع والحصة هو أنه الحصة عبارة عن الجامع الموجود في الخارج الذي أخذ فيه تشخصه الوجودي فقط، التشخص الذي يحصل من ناحية أصل الوجود، فإن الوجود مسابق للتشخص كما قرأته في الفلسفة، التشخص يأتي بالوجود، والجامع الموجود في الخارج بعدد وجودات الأفراد في الخارج يكون له حصص، حصة ضمن هذا الفرد وحصة ضمن الفرد الآخر وحصة ثالثة ضمن الفرد الثالث وهكذا، بحيث هذه الأفراد فيما بينها خصوصيات به الاشتراك، ما به الاشتراك فيما بينها، وفيما بينها أيضا خصوصية بها الامتياز فيما بينها، وفيما بينها خصوصية مشتركة. الخصوصيات الفردية مثلا من الطول والقصار واللون هذه خصوصيات فردية، نسميها بالمشخصات الفردية. لو عرينا الموجود الخارجي عن هذه الخصوصيات كلها، مع ذلك يبقى شيء وهو هذه الحصة من الجامع الموجود ضمن هذا الفرد. يعني يبقى تشخص آخر يأتي من ناحية، فإن الجامع حينما يوجد في الخارج لا يوجد بوجود واحد، يوجد بوجود متعدد. ومن هنا قيل أن نسبة الكلي إلى الأفراد في الخارج أو إلى الأبناء نسبة أب الوحيد، أي بلحاظ كل في كل فرد يوجد أيضا جامع وكلي للإنسان مثلا موجود في كل فرد من أفراد الإنسان، لا أن كلي الإنسان موجود بوجود وحداني واحد في الخارج والأفراد مثلا كلها متعلقة بذاك الوجود. ليس هكذا، ذاك الكلي الهمداني الذي قرأته في المنطق بطلان كلي الرجل الهمداني. إذن فحينما نقول الجامع أخذ في موضوع الحكم الشرعي أو شرطا للحكم الشرعي للواجب، الجامع يمكن أن يؤخذ بنحو الحصاص وجوده في هذا الفرد أو في هذا الفرد، كما في موارد المطلقة المطلقات الشمولية، فإن كل حصة من حصص الجامع يكون حينئذ موضوعا أو متعلقا للأمر، وأخرى يكون المأخوذ ذات الجامع، حتى التحصيص والحصاص لم تؤخذ، ذات وجود الجامع مع قطع النظر عن وجوده في هذه الحصة أو في تلك الحصة. إذن فالجامع ينظر إليه في الخارج بنظارتين أو بنظرتين، نظرة وحدانية وجود الجامع، أن يوجد هذا الجامع في الخارج، نجرد الجامع حتى عن التحصيص بالوجود الخارجي فضلا عن المشخصات الفردية، وأخرى نأخذ الجامع في ضمن الحصة. يقول المحقق العراقي استصحاب الطهارة الواقعية في هذه الموارد طهارة يراد به استصحاب الحصة من الجامع، من ذاك الجامع الذي هو الشر، وأخرى يراد به استصحاب نفس ذلك الجامع. وعلى كلا التقديرين يقول هناك شبهة وإشكال، هنا لا ينحل عند هذا الإشكال. إذا كان الاستصحاب استصحابا للحصة من الجامع الموجود ضمن الطهارة الواقعية لتلك الحصة من الشرط، لأن الشرط هو الجامع لا خص الطهارة الواقعية، الموجود في ضمن الطهارة الواقعية تلك الحصة من الجامع نستصحبها، لكن لا يقال كان مصب الاستصحاب أكثر من الشرط، أكثر من موضوع الحكم الشرعي أو متعلق الحكم الشرعي، نجري الاستصحاب في الجامع لكن في هذه الحصة التي كانت قبل الشك الثوب. إذا أريد استصحاب الحصة يقول المحقق العراقي أن هذا الاستصحاب لا يجري، لأنه يشترط في الاستصحاب أن يكون هذا المستصحاب كما أشرنا مؤثرا في التنجيز والتأمين. إذا اشترطنا أن يكون مؤثرا في التنجيز والتأمين، متى تكون هذه الحصة مؤثرة في التنجيز والتأمين الجامع؟ هذه الحصة من الطهارة إنما تكون محققة للامتثال ومؤمنة لو كانت غير مسبوقة بحصة أخرى أسبق منها وجودان، وإلا كانت تلك الحصة محققة للجامع، هذه الحصة كانت لغوا حينئذ لا أثر لها. وحينئذ فلا بد أن يكون هذه الحصة من الجامع الموجودة في الطهارة والتي الإمام في الصحيحة علل صحة الصلاة بها، تكون هي الحصة غير المسبوقة بحصة أخرى، إما مقرونة مع حصة أخرى أو وحدها بلا حصة أخرى، لو كانت مقرونة أيضا معا بهما يتحقق الامتثال أيضا لا بأس، يكون التأمين مستندا إليها أيضا، لا تكون مسبوقة بحصة أخرى، وإلا لو كان في طول ثبوت حصة أخرى تثبت هذه الحصة الأثر لتلك الحصة لا لهذه. وحينئذ هذا يقول يتوقف على أن يكون هذا الاستصحاب الذي نجريه إما مطابقا للواقع بأن يكون المستصحاب موجود، الطهارة الواقعية موجودة من قبل الاستصحاب، فتكون هي الحصة الأسباق أو هي الحصة غير المسبوقة بحصة أخرى ولو كان الاستصحاب جاريا أيضا، أو إذا لم يكن الاستصحاب مطابقا للواقع فالتأمين بالطهارة الواقعية فرع أن لا يجري الاستصحاب، إذ لو كان الاستصحاب جاريان وفي طول جريان الاستصحاب يكون الجامع ضمن الحصة الأخرى وهي الحصة الاستصحابية للطهارة، يكون الجامع من الشرط جامع الشرط ضمن تلك الحصة متحققة، ويكون حينئذ هذه الحصة الأولى حصة مسبوقة لا أثر لها. إذن فلا بد لصحة التعليل بالمستصحب بالطهارة الواقعية المستصحبة الواقع هذا التعليل في الرواية الصحيحة، لا بد في تصحيح هذا التعليل من أحد هذين الفرضين، إما مطابقة الاستصحاب للواقع أو عدم جريان الاستصحاب أصلا، لكي لا تكون الحصة الأخرى للجامع موجودة فيمكن أن يعلل حينئذ. أما إذا كان الاستصحاب جاريا ويحتمل مخالفته للواقع ويحتمل مخالفة الواقع ومطابقته للواقع، لم يكن المستصحاب واقعا موجودا، حينئذ هذا التعليل الوارد في الرواية بالاستصحاب أو بالمستصحاب يكون غير صحيح، لأن هذا هنا سوف يكون صحة العمل منتسبا إلى الطهارة الاستصحابية لا إلى المستصحاب، ويكون التعليل بالمستصحاب حينئذ تعليلا لغوا، لأنه تعليل بحصة غير موجودة. وإن شئتم قلتم أن هذا المستصحاب إجزاؤه وتأمينه عن التكليف يتوقف على أن يكون إما الطهارة الواقعية واقعا موجودة والاستصحاب مطابقا للواقع، أو أن لا يجري التعبد الاستصحابي، لا يكون تعبدا استصحابي. وهذا يعني أن الاستصحاب هنا يجري في هذين الشقين، يجري في شق واحد وهما إذا كان مطابقا للواقع، وأما إذا كان مخالفا للواقع لابد أن لا يجري. والأصل إذا قيد جريانه بمطابقته للواقع كان لغوا، أي فائدة لأن نجعل الأصل مقيدا بمطابقته للواقع، كل أصل يجري في مورد يحتمل مطابقته ويحتمل مخالفته للواقع. هذا الأصل هنا سوف يكون جريانه متوقفا على أن يكون على مؤداه أثر، وهو هذه الحصة من الجامع، وكون هذه الحصة من الجامع له أثر تأميني فرعه إما مطابقة هذا الاستصحاب للواقع أو أن لا يجري إذا لم يكن مطابقا. وهذا معناه أنه متوقف على أن يكون الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب إلا حين المطابقة، أما إذا كان مخالف فلا يجري الاستصحاب، لأنه لابد أن لا يكون التعبد الاستصحابي موجودا في حال عدم المطابقة. وهذا معناه أن الاستصحاب بحسب الحقيقة علق جريانه وقيد جريانه بفرض المطابقة، وهو خلف لا وهو بل غير معقول أن يكون دليل التعبد الظاهري مشروطا ومقيدا بمطابقته للواقع، هذا يؤدي إلى لغوية مثل هذا الجعل وعدم معقولية هذا الجعل، لأنه الأصول والإمارات تجعل لكي تعبد بالواقع حين الشك واحتمال المخالفة واحتمال المطابقة، أما إذا قيد جعلها بالمطابقة من أين يحرز هذا المكلف أنه مطابق، أو وإذا أحرز المطابقة لا يحتاج إلى هذا التعبد الاستصحابي، يكون حينئذ جعله لغوا وغير معقول. فتقييد دليل الاستصحاب بصورة المطابقة يكون لغوا، فلا يكون مثل هذا الاستصحاب جاريا. هذه الشبهة التي يذكرها على التقدير الأول ويأتي